باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني قيس ابو عماره مولى الانصاري انه قال سمعت عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن عبد يحدث عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من مؤمن يؤذي اخاه بمصيبه الا كساه الله سبحانه من حلل الكرامه يوم القيامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله بن ناجي رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في اخر الجنائز والتعزيه وثواب من عز وثواب من اتى وثواب من فعل الى اخر. يقول رحمه الله باب ثواب من عز اخاه المسلم بمصيبته بميت. يقول رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
خالد
بن مخلد قال حدثنا
قيس
أبو عمارة قال حدثنا
عبد الله بن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يأتي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة.
يقول محمد بن عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مؤمن يعزي أخاه المسلم المؤمن بمصيبة أصابته بولد ولا والد ولا بنت ولا زوجة ولا شيء، ما من مؤمن يعزي أخاه المسلم إلا كساه الله ثواب كرامته يوم القيامة. قلة الكرامة يوم القيامة هذا فضل عظيم من رب العالمين، والتعزية بسيطة يا فلان أحسن الله عزاك جبر الله مصيبته، هذا تكتفي الإنسان ثياب الكرامة يوم القيامة تذهب إلى أخيك المسلم. لكن السؤال هنا هل أجلس في بيتي دون الناس يعزوني أم التعزية في المسجد وفي الحرم وفي الشارع وفي هكذا؟ التعزية عند المسلمين وعند الصحابة في الشارع وفي المسجد وفي الحرم وفي غيرها تعزيه الإنسان أينما وجدته يا فلان سلام عليكم أحسن الله عزاك أجبر الله مصيبتك وخلف الله عليك ميتك. في هذا تقول للمسلم وتحصل لك الكرامة، في هذه الكرامة تحصل. أما إني أجلس في بيتي وأقهي الناس القهوة ويقول لي بعد مغرب تعالوا يصفون ويقول هذا كل ما له قيمة ولا رأينا أحد فعله من الصحابة رضي الله عنهم ولا نقل أحد من السلف الصالح أنه فعل هذا. أجلس الناس يجوني في بيتي يعزوني ما في أحد من الصحابة جلس هذه الجلسة ولا سيما قهوة وكراسي يصفون بعد المغرب، كل هذا لا قيمة له ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، إنما التعزية عند الصحابة رضي الله عنهم. وأنت ماشي في الشارع بيجيك تقول سلام عليكم سلام عليكم أحسن تعزيته في بيته، ما حصلت في بيته التقيت في الشارع في المسجد في أي مكان يكون سلام عليكم يا فلان أحسن الله عزاك حصلت لك ثواب الكرامة. الكرامة حصلته بمجرد ما تقول هاتين الكلمتين يا أخي لأنك جبرت مصيبتك وعزيته فأعطاك الله ثياب الكرامة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع انه قال حدثنا علي بن عاصم عن محمد بن سوقه عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا فله مثل اجره.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن عمرو
قال حدثنا
علي بن عاصم
قال حدثنا
محمد بن سوقه
قال
عن إبراهيم
النخعي عن الأسود النخعي قال
عن
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عزى أخاه المسلم فله مثل أجره، يعني هو أصيب بمصيبة وتعزيه في هذه المصيبة وتجبر خاطره في هذه المصيبة لك مثل أجره، الأولى كساه الله في كرامة في ثوب الكرامة يوم القيامة وهنا لك مثل أجره، يعني لك ثوب كرامة ولك مثل أجره إن شاء الله. نعم.
باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لرجل ثلاثة من الولد ويلج النار إلا بعلة القسم.
كلامي فيه يكون هذا السجود يعز ما أقصد أنك ما تدري السجود كالإنسان يسلمون عليك إخوانك، ما أقصد هذا، يعني لو جلست في البيت وصادف أن إخوانك زاروك وسلموا عليك وعزوك هذا ما في شيء، لكن كنا نحط جلسة معينة للتعزية هذا اللي أنكره أنا، جلسة معينة للتعزية هذا اللي أنكره، وأما إخوانك يجونك في بيتك ويعزونك ما فيها شيء هذه، يقول الترمذي يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب ما جاء في ثواب من أصيب
بولد أو ولدين. يقول حدثنا
أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا
سفيان
بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
لا يموت لرجل ثلاثة من الولد ولد النار إلا تخلت.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يموت لرجل ثلاثة من الولد يعني الصغار يشفعون له فيصيبه النار إلا تحدة القسم, لأن الله أقسم تعالى وتقدس أنه وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية قسم المقضي, وهذا لابد من ورود النار ولو على الصراط تمر الإنسان على الفرش ومثل الريح ومثل الخيل ومثل الجبال. المهم أن الورود على النار لابد منه, الورود على الصراط وتجاوز الصراط والصراط فوق جهنم لازم من تجاوز هذا, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية لابد من ورود النار, يعني ورود النار أحدا على الصراط مثل الخيل مثل البرز مثل الطير مثل السحاب مثل يرجون ماشن وساع وماشن ومخدوش ومحتلق وساع وماشن ومخدوش ومحتلق ناجل وكم ساقكم في النار منتجين. فالشاهد أن ورود النار لابد منها, عدا يرج النار هي النار جهنم أم يرج الصراط يجوزنا على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على رب فعجل المقضية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من إنسان يموت له ثلاثة من الولد فتحله فتمسه النار إلا تحلت القسم, يعني أن الصراط المر عليه لابد من النار.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير انه قال حدثنا اسحاق بن سليمان قال حدثنا جرير بن عثمان عن كرعبيل بن سبعه انه قال لقيني عتبه بن عبد السلمي رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثه من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقاه من ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء دخل.
قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد
بن عبد الله قال حدثنا
حافظ
بن سليمان قال حدثنا
جرير
بن عثمان قال حدثنا
كرعبيل
بن سمعة
قال لقيني عتبة بن عامر
يقول لقيني عتبة بن عامر يقول
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس إلا تلقاه.
يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من رجل يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس, يعني ما بلغوا أقلام كتابة الأقلام يكتب له وعليه متى إذا بلغ. حدود البلوغ ثلاثة, أمور البلوغ وشروط البلوغ ثلاثة, أما أن يحتلم أو ينبت شعر خشن حول القبل أو يحتلم, أما يحتلم أو يكمل 15 سنة أو يوم بالشعر خشن حول القبل, فأما يكمل 15 أفتخها حينئذ حتى لو محتلم ولا نبت شعر. المهم أنه بلغ 15 سنة معناها أنه كتبت عليه أقلام القدرة. كذلك إذا احتلم ولو 15 سنة ولو 13 سنة ولو 10 ولو 11 ولو 12 المهم أنه احتلم, متى محتلم تكتب عليه أقلام القدرة وكله, هذا يسمى بلوغ. وكذلك إذا أنبت شعرا خشنا حول القبل فإنه معناها أنه احتلم أنه بلغ. البلوغ له 3 أمور, أما الاحتلام أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة, والأنثى تزيد بالحيض إذا حاضت ولو 6 سنوات ولو 10 سنوات فإنها خلاص بلغت البلوغ وتكتب الأقلام عليها, يعني إذا ما بلغوا حد الأقلام تكتب, ما بلغوا الحنس وماتوا فإنهم يدفعون له يوم القيامة ويكونوا شفعاء له ويأتون وآتونه بأكواب من الحوض من حوض الرسول من الكوثر. نعم.
إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل.
إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية ما أيهما شاء يدخل, هذا إذا كان مؤمنا خالص الإيمان صادق العقيدة والتوحيد, صادق التوحيد صادق العقيدة لا شك أن أولاده تلقونه من أي أبواب الجنة شاء يدخل.
قال رحمه الله دفن ياسو بن حماد المعني قال دفن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن سعيد عن نسين مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يتوفى لهما 3 من الولد لم يبلغ الحنس إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
يوسف بن حماد.
نعم
يوسف
بن حماد قال حدثنا
الوارث
بن سعيد قال حدثنا
العزيز
بن سعيد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أبوين يعني الأم والأبو خلفوا مات لهم أولاد ثلاثة أو اثنين كما سيأتي أو واحد أيضا كما سيأتي. نقول ما من اثنين لب ولب مات لهم ثلاثة لم يبلغوا الحنس إلا نعم
أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته
إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته. هذا منه من فضل الله منه من الله وكرم وجود تعالى وتقدس على عباده. عبدين ربي هذا للأولاد حتى لم يبلغوا الحنس مات فأخذهم الله من بين أيديهم ألب ولم فإنهم يدخلون الجنة بسبب هذا هؤلاء الأطفال.
قال رحمه الله دفن نسر من علي اليابمي قال دفن إشاق بن يوسف عن الأوام بن خوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم كانوا له حسنا حسينا من النار. فقال أبو ذر رضي الله عنه قدمت اثنين فقال واثنين فقال أبي بن كعب سيد القراء قدمت واحدا قال واحدا.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
نصر بن
علي الجهضمي قال حدثنا
حاتم
بن يوسف قال حدثنا
العوام
بن حوشب قال حدثنا
ابو محمد مولى عمر
قال
عن ابي عبيده
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما من مسلم يتقدم له ثلاثة من الولد إلا كان له حسنا من النار حسنا من النار ما يدخل النار. فأبو ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله قدمت اثنين قال ولا اثنين حتى اللي قدم اثنين كذلك يصير له حسن من النار. قالوا أبي بن كعب سيد القراء يا رسول الله أنا قدمت واحد قال أو واحد يعني أنه اثنين أو واحد أو ثلاثة كلهم إن شاء الله يكونون حسنا لك من جهنم. هذا في بشرى للمسلمين اللي يقدمون أطفالهم في بشرى من الله تعالى منا وكرم وعطف وجود على عباده الذي يقدمون لأن يأخذهم يحزنون يحزنون حزنا شديدا يأخذ ولدها من بين يديها ومن حضنها وولده يحزن. هذا لا شك أنه كافأهم لأن ادخلهم الجنة تعالى وتقدم كافأهم لأنه أخذ ولديهما بين أيديهما فلهم الجنة ويكونون حسنا له من النار سواء ثلاثة أو اثنين أو واحد كما مر. نعم.
فهم ما جاء في من أصيب بسق. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي يزيد بن الرومان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقط نقدمه بين يدي أحب إلي من فارس نخلفه خلفي.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب في السقط. السقط هو الذي ينزل قبل أن تنفخ فيه الروح ينزل من البطن ما نفخت فيه الروح وأحيانا يخلق وأحيانا ما يخلق أحيانا ينزل قبل أن يخلق ويخلق في 80 يوم الطفل بإذن الله يخلق في 80 طورين أول الطور نطفة وثاني الطور مضغة علقة ثاني طور علقة ثم إذا صار مضغة خلق بإذن الله يعني بان الرأس والعيون والخشم واللتين والرجلين في 80 يوم ثم إذا تم 4 أشهر ودخل يوم أول يوم في 5 نفخت فيه الروح وكتبت عليه كل شيء وذهب الملك يا ربي ما الاسم وما الممات وما الرزق وما الحياة وما الموت وما ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد هذا كله. فيرجع الملك الموكل بالأرحام ويكتب كل ما يتعلق بهذا الطفل من اللوح المحفوظ ويعلقه برقبته حتى يبلغ. فإذا بلغ سقطت الورقة هذه وجعل عليه ورقة أخرى هي التي تكتب تكتبها الأقلام تكتبها اليمن واليسر. الشاهد أن السبط يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابن
أبي بكر بن الشيبة بكر بن الشيبة قال حدثنا
خالد بن
مخلد قال حدثنا
يزيد بن عبد الملك
قال
عن
يزيد بن الرومان قال حدثنا
أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسبط أقدمه أمامي أحب إلي من فارس أخلفه ورائي. الحديث هذا يزيد بن الرومان لم يدرك أبو هريرة فالحديث منقطع والحديث فيه آخر غير يزيد بن الرومان. فأحاديث كلها اللي تأتينا كلها لا قيمة لها كلها اللي فيه منكر واللي فيه حديث ضعيفة واللي سنده فلان بن قدري واللي سنده منكر الحديث كما قال البخاري إلى آخره. وبعضهم يضعف أحمد بن معين سوا، وبعضهم يرمى بالقدرية، وبعضهم يرمى بأنه منكر الحديث. كل السندات اللي تأتينا وكل الحديث الصدق كلها لا قيمة لها ولا أساس لها من الصحة. فارس يخلفه الرسول يجاد سبيل الله صدق أحسن، وهذا ما يصح، ما يصح ولا يخرج من مسكات النبوة. النور تجده في الحديث، إذا خرج من مسكات النبوة تجد الحديث فيه نور بإذن الله، وأنه خرج جزم أنه خرج من مسكات النبوة. وأحاديث الصدق كلها ليس فيها نور ولا تجزم أنها خرجت من مسكات النبوة الإنسان، فهي ضعيفة جدا.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إسحاق أبو بكر البكائي قال حدثنا أبو غسان أنه قال حدثنا مندل عن الحسن بن الحكم النخعي عن أسماء بنت عابس بن ربيعة نبيها عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق ليراهم ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال: أيها الصدق المراهم ربه أدخل أبويك الجنة، فيجر ما بسرري حتى يدخلهما الجنة. قال أبو علي: يراقب ربه الغاضب.
الغاضب أو الغاضب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن يحيى،
محمد بن يحيى
ومحمد بن إسحاق،
ومحمد بن إسحاق قال حدثنا
أبو غسان،
أبو
غسان
المسمعي قال حدثنا
مندل بن علي،
مندل بن علي وهذا هو اللي منكر الحديث. قال حدثنا
الحسن بن الحكم،
الحسن بن الحكم قال حدثنا
عن
أسماء بنت
عابد، نعم أسماء بنت عابد،
بنت عابد قالت
عن أبي عابد بن ربيعة،
عن أبي عابد بن ربيعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لشدق نعم
إن
الصدق لا يراغم ربه، يعني جادل ربه في أبويه يجرهم بسرته. السر هذه إذا ما قطعت تبقى، السر هذا طاح الطفل معه سر إذا ما قطعوه يبقى يتطوى معه يعسكر، نعوذ بالله يؤذي الطفل أيضا، فلا بد من قطعه في الحال لئلا يؤذي الطفل، فيجرهم بسرته. السر هذا يجر أبوه بسرته. كل الأحاديث هذه مظلمة ولا تخرج من مشكات من أبوه. ومن قال إنه منكر الحديث معه.
قال رحمه الله: دثنا علي بن هاشم المرزوق قال دثنا عبيدة بن خميس قال دثنا ابن عبيد الله عن عبيد الله بن مسلم الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إن الصدق لا يجره معه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته.
قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن حاتم،
علي بن حاتم قال حدثنا
عبيدة بن حميد،
عبيدة بن حميد قال
عن يحيى بن عبيد الله،
عن يحيى بن عبيد الله قال حدثنا
عبيد الله بن مسلم،
عبيد الله بن مسلم قال حدثنا
معاذ بن جبل،
معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ان الشفة
والذي نفسي بيده ان الشفة لا يجر الموت بسرر الى الجنة يحسن.
قال الذي نفسي، الرسول اقسم، والذي نفسي بيده ان الطفل لا
إن
السفة لا يجر أبويه إلى الجنة إذا احتسباه، يعني مات أو جاء نزل سفا واحتسباه ما بقى عليه، أصل ما يبقى على السفة. غالبا السفة يحضرون على الأكل ما يبقون على السفة لأنه ما نفخت فيه الروح حتى يبقون عليه، إنما سفة لحمة طاحت أو أكبر من لحمة شوي ما يبقى يحضرون، صح أنها سفة طاحت يعني لحمة ما طاع ما نفخ بدنا إنه كمل المسألة، لكن إرادة الله البالغة السبت يطيره المربى حتى يدخلهما الجنة ويسحبهما بسرتهم، كل هذا لا قيمة لهم.
باب ما جاء في الطعام يباح إلى أهل الميت. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار محمد بن مسبى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن نبي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: لما جاء نعم جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أو أمر يشغلهم.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب بعث الطعام لمن مات لهم ميت، لأننا كما يفعلون الناس اليوم هم يطبخون ويشوون ويأكلون الناس ثلاثة أيام سياح ونياح وتعالوا كلهم يأكلون على حساب الميت. ما لا شك إذا كان الميت هذا مات وخلف ذرية صغار ضعاف وخلف مات، فهذا المال يصرف على الناس يأكلهم مال اليتامى، هل يجوز؟ هل هو حلال ولا حرام؟ هل ناكل حرام ولا ناكل حلال؟ لا شك أنه حرام، ولا يجوز للناس أن يتجمعوا عليه ليأكلوا أموال اليتامى، لا يجوز هذا، حتى ولو كان متبرع واحد منهم، قال أنا أتبرع بأكل من السمن، يقول لك لا، هذا بدعة ولا يجوز فعله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام بن عمار
ومحمد بن الصباح قال حدثنا
سفيان
بن عيينة قال حدثنا
جعفر
بن خالد قال حدثنا
عن
أبيه خالد قال
عن
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال
لما جاءنا جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولي آل جعفر.
الرسول عليه الصلاة والسلام بعث سرية إلى تبوك سمع أن ملك إيليا أنه يحذي الخيل يغزو المدينة، فأرسل سرية يرأسهم زيد بن حارث رضي الله عنه، قال يأخذ الراية زيد بن حارث مولاه رضي الله عنه أربعة زيد بن حارثة، فإن قتل فيأخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فإن قتل فيأخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء أمراء الجيش، من قتل يأخذ الراية من بعده، فذهبوا في أول رمضان من سنة 8، فلما أتوا إلى موسى الآن ثم تربى إلى الآن ثم تربى في حدودنا وحدود الأردن، ما جاءهم جيوش هائلة، جاءهم حوالي 100,000 جندي، 100,000 ضابط، من ضابط وجندي، وهم قريب 3,000 نفر لا أكثر ولا أقل، فأخذ الراية زيد بن حارث رضي الله عنه وأخذه وتقدم الجيوش كلها، والراية تهز وسيفه يهز ويقاتل حتى قتل رضي الله عنه وسقطت الراية، أخذ الراية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بالجناحين فقطعت يده اليمنى فأخذها بيده اليسرى فاحتضنها على صدره فقتل رضي الله عنه وسمي بالجناحين جعفر عوضه الله بجناحين عن يديها التي قطع عوضه الله بجناحين في الجنة. ثم بعد ذلك خذ الراية عبد الله بن رواحة يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا سبيل الموت يعني تموتي إلى آخر الشعر الزاهرين، ثم أخذ الراية فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية شخص سيف من سيوف الله بدون إمرة أحد وهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، لما أخذ الراية خالد بن الوليد وأتى المساء جعل الميمنة ميسرة والرد مؤخر والقلب غير غير الجيش كله، فجعل الميمنة هذه جعلها ميسرة وجعل المقدم مؤخر ووقف في القلب هو، لما أصبحت وراء المشركون أن الجيش تغير وأنه صار المقدم قالوا مدام جاهم لهم عدد أن عجيبنا عن 3,000 كيف مدام جاهم هربوا وجانا راجع بالناس مع أنه قطع في يده 8 سيوف أو قال 8 صبايا اللي انقطع في يده وهو يقاتل، الشاهد أنه رجع بهم إلى المدينة وشوفوا الناس أنتم الفرارون، قال الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم الفرارون، ونعاهم الرسول على المنبر، أخذ الراية زيد بن حارث فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله دون إمرة أحد ما أمر أحد، فنصرهم الله وأتوا سماهم الرسول الكرارون، الناس أنتم فريتوا قالوا لا ما فرينا، قال أنتم الكرارون لستم الفرارون، الشاهد أنه لما جاء مع الرسول الثلاثة جاء كلم أبي عزي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، تحت ذلك اليوم زوجته أسماء بنت حميد رضي الله عنها أم عبد الله بن جعفر، أم عبد الله أسماء بنت حميد رضي الله عنها هي التي تحت جعفر وهي التي هاجرت معه إلى الحبشة وأتت معه إلى المدينة حتى قتل رضي الله عنهما جميعا رضي الله عن أسماء وعن جعفر رضي الله عنه، وحدثون أولاد وبنات أكبرهم عبد الله بن جعفر الذي يقال إنه أكرم أهل زمانه، عبد الله بن جعفر أكرم أهل زمانه، أتاه رجل يقول يا بن جعفر أعطني وهو معه عبدين يقودانه تأخذ وفلتهما وهو ما يقدر يمشي ما يستطيع يمشي عبدين هذا ما تفيد وهذا ما قال يا ابن جعفر أعطني أنا ما عندي والله ما أكل عيال تأخذ فأخذ أعطاه العبدين ووقف عبدين في صفه حتى أفرج الله له، أكرم أهل زمانه عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، وأسماء بنت عميس هي التي تزوجها أبو بكر لما استعدت أخذها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وتزوجها ولدت له محمد بن أبي بكر في الشجرة حينما حجت الوداع حجت مع الرسول وهي تحت أبي بكر الصديق فولد له محمد بن أبي بكر لولده قاسم أحد السبعة الفقهاء السبعة القاسم بن محمد. الشاهد أن الرسول قال اسألوا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، هذه السنة أنك أنت الإنسان تصنع طعام ببيتك ثم ترسله إلى أهل الميت لأنهم أتاهم مشغولين ما يجوا يطبخوا لأنفسهم ولا يطبخ لهم أحد، أرسل لهم طعام خلاص اكفين، أما نحن نصنع طعام ببيتنا أو نصنع طعام أو نجيب من يتكفل لها طعام أو نأخذ من أموال الميت وهو مال اليتامى كل هذا لا يجوز وكل هذا حرام وكل هذا بدعة مبتدع لا يجوز فعله. نعم.
قال أنا يا الله بدنا يا هي من قلب أبو سلمة أنه قال دفن عبد العلاء محمد بن إسحاق قال دفن أبو عبد بن أبي بكر عن أمه إيسى الجزار قالت حدثني ام عون ابنة محمد بن جعفر عن جدتي اسماء بنت عميس رضي الله عنها انها قالت لما اصيب جعفر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال ان اهل جعفر قد سئلوا بشان ايتهم فاصنعوا لهم طعاما. قال عبد الله فما زالت السنه حتى كان حديثا بدرك.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
يحيى المخلف
قال حدثنا
عبد
الاعلى بن عبد الاعلى قال حدثنا
محمد بن
اسحاق قال حدثنا
عبد الله بن
ابي بكر قال
عن
ام عيسى الجزار قال حدثنا
قال
حدثني ام عون ابنه محمد بن جعفر عن جدتها اسماء بنت عميس انه لما اصيب جعفر ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما أشغلهم. يقول ابن ماجه إنه هذه السنة اندثرت ما اندثرت إن شاء الله موجودة إلى الآن. يوجد من المسلمين من إذا مات ميت بجواره أرسل لهم طعام يوجد إلى اليوم إن شاء الله وإلى يوم القيامة. ماتوا نعم كثير من الناس أماتها أو نسيها بعد لكن يوجد من المسلمين الصالحين من إذا مات ميت من جيرانه أرسل لهم طعاما. عد ما نشغل كونهم يسوون طعام بيتهم على طريقتهم أو شيء إنما تصنع طعام وترسل لجيرانك الإنسان فإن اكتفوا به فأنت أخذت الأجر وإن اكتفوا بجرهم. المهم إن السنة تحويها الإنسان تضع الطعام لجيرانك إذا مات منهم ميتنا.
باب ما جاء في النهي عن الاستماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم وحدثنا هجاء بن مخلد أبو الفضل إنه قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا نرى الاستماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب في النهي عن الاجتماع عند اهل الميت لانه نياحة لا شك في هذا. يجتمعون يصيح النساء والرجال وكذا ثم بعد ذلك ياكلون ويشربون في بيت الميت لا شك انها نياحة واعلان للنياحة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
سعيد
بن منصور قال حدثنا
هشام
بن بشير ثم حول السند فقال حدثنا رجاء بن مخلد قال حدثنا
هشام
بن بشير قال
عن
اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم. وأظنكم تعلمون ان اسماعيل بن ابي حازم وقيس بن ابي حازم مثل محمد بن مثنى ومحمد بن بشار هؤلاء الاثنان في اول السند وهؤلاء اثنين يرون بكل السندات السته كل الامهات السته مع اسماعيل بن ابي خالد وقيس بن ابي حازم مثل محمد بن بشار ومحمد بن مثنى مثلهما هؤلاء فحلان في اول السند وهؤلاء في اخره في اخر السند. يقول محمد قيس بن مهدي ابن ابي حازم قال حدثنا
جرير
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الاجتماع. يقول جرير كنا نرى ان الاجتماع الى الطعام عند اهل الميت من النياحه لا شك في هذا انها من النياحه. نجتمع عند اهل الميت وناكل الطعام ثلاثه ايام او يومين او اكثر واقل اما من مال الميت ومال الورثه ومال الكفار الاطفال يبون المال هذا في حاجه اليه او من يتبرع بالمال لاطفال الناس كل هذا من البدع وانه من النياحه لا شك في هذا والنياحه لا يجوز وما بهم كفر. إنسان من أمتي وما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة فاللي يأتي إلى النياحة فإنه جزء من أجزاء الكفر. نعم.
باب ما جاء في من مات قريبا. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو المنذر الهذيل بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن سليمان بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موت غربة شهادة.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب من مات غريبا يعني سافر إلى بلد بعيدة ثم مات فيها ليس عنده أحد من أهاليه ولا من أقاربه ولا شيء غريب في بلد غريب ومات فيها فهي شهادة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
جميل بن الحسن
جميل بن الحسن قال حدثنا
الهذيل بن الحسن
نعم
الهذيل
بن الحسن قال
عبد العزيز بن أبي رواد
قال حدثنا
عكرمة
عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات غريبا موت الغربة شهادة. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول موت الغربة شهادة ولكن السند فيه الهذيل السند فيه الهذيل المتكلمون فيه. نعم.
قال رحمه الله دثنا أرملة بن يحيى أنه قال قال دثنا عبد الله بن وهب قال دثني حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال توفي رجل بالمدينة فيما ولد بالمدينة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس ولم يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات في غير مولده ليس له من مولده إلا من قطع أثره في الجنة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أرملة بن
يحيى التجيبي قال حدثنا
عبد الله بن
وهب قال حدثنا
حيي
بن عبد الله قال حدثنا
أبو
عبد الرحمن الحبلي قال
عبد الله بن
عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على رجل بالمدينة فقال يا ليته ما مات هاهنا. ليش؟ قال لأن هذا مولده. قال ولما ليش لا ما يموت مولد يا رسول الله؟ قال لأنه يقاس يوم القيامة من مولده إلى مكان ما مات فيه في الجنة فيغفر لهم كذا وكذا. الحديث عبد لا يصح أيضا. الحديث هذا لا يصح. اللي يموت مولده أن يقدس الإنسان عمله. اللي يقدس الإنسان عمله لا مولد كان مولده ولا مكان بعيده. إذا مات الإنسان في الشرق أو الغرب سواء كان في مولد أو غير مولده فإنما يقدس الإنسان عمله. اللي يقدس الإنسان لا أرض مقدسة ولا غير أرض مقدسة. تدفن بالمعراج ولا تدفن بالبقيع ولا تدفن بالشرق ولا تدفن بالغرب. لا يقدس الإنسان ما يقدس الإنسان إلا عمله. لك عمل صالح أدفن حتى في الشرق أو في الغرب. ما لك عمل صالح لا تدفن تحت الكعبة ما نفع. نعم.
باب ما جاء لما كان مريضا. قال رحمه الله دثنا احمد بن يوسف انه قال دثنا عبد الرزاق انه قال حبان بن جريج وحدثنا ابو عبيده بن ابي السفر انه قال حدثنا حجاج بن محمد انه قال قال ابن جريج أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وركان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا أوقي فتنة القبر وقضي وريح عليه برزقه من الجنة.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب من مات مريضا. لكن الحديث هذا في قدر وشيعي وخذ من العيوب التي طعنه فيها أهل الجرح والتعديل رحمهم الله وارض عنهم. هذه القرون الثلاثة إلى تصدوا الإنسان ثم حول. فقال حدثنا
أبو
عبيدة بن
أبي السفر
بن أبي السفر قال حدثنا
حجاج
بن محمد قال حدثنا
ابن
جريج قال
إبراهيم بن محمد
قال أخبرني إبراهيم بن محمد هذا اللي يسمونه قدري وحد يسمي شيعي وحد إنه لا منكر الحديث وحد إنه يقول لا يصلح أن يؤخذ منه حديثا مطلقا. نقول إبراهيم بن محمد قال
عن
موسى بن وردان
عن
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
من مات مريضا مات شهيدا.
لاحظ أنه هو بنفسه تبرى من الكلمة هذه. هو بنفسه تبرى يقول أنا ما قلت من مات مريضا أنا قلت من مات مرابطا. هل معنى هذا أنه أنكر بعدما حدث مالك أنكر ومالك أحق منه بالصدق ومالك أعظم منه وأجل منه قدرا. لكن لما حدث مالك أنه قدري هذا كيف يقول مات مريضا؟ كل من مات مريض له كذا ولا كذا. قال لا أنا ما قلت لمالك من مات مريضا إنما قلت من مات مرابطا الشهادة يريد الشهادة. من مات فرق بين من مات مرابط وفرق بين مات مريضا. فمالك رضي الله عنه رحمه أصدق من إبراهيم بن محمد الذي أنكر لكنه قال إني حدثت بن جريج بالصحيح. وأما مالك فحدثه لكنه لا يريد أن يحدثه بالصواب. لا مالك أصح وأقدر عندنا وأفضل وأجل من إبراهيم لأنه رمي بالقدرية ورمي بالشيع ورمي بأشياء كثيرة رماه الإمام أحمد وعبد الرحمن بن معين بأشياء كثيرة. نعم فلا حاجة إلى حديثه. أما مات مريض فلا يصح الحديث هذا. كونه يقول مات مرابط هذا ما صح إلا من كلامه ما هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
باب في النهي عن كثر عظام الميت. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار انه قال دثنا عبد العزيز بن محمد الدراورتي انه قال دثنا سعد بن سعيد عن عمران عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عظم الميت ككثره حيا.
دثوا النهي عن كثر عظام الميت. ميت مات لا تكسر عظامه ولا تعرضه اتركه لأنك إذا كسرت عظمه كأنك كسرت عظمه وحي. حرمة الميت كحرمة حية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
هشام
بن عمار قال حدثنا
عبد العزيز
بن محمد قال حدثنا
سعد
بن سعيد عبد العزيز بن سعيد قال
عن عائشة
ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تكسير عظام الميت الا لحاجة يحتاجوا إليه شيء، مثلا طفل يريد أن يخرج ولم يعيل يخرج رفض يخشى على أنها تموت ورجله راحت هنا راحت من الجانب الثاني لازم تكسر الرجل هذه علشان يعتدلوا يجرونه وإلا ما خرج قد تموت الأم. فهذا عند الأطباء أنه جائز وعند الشريعة أنه جائز إذا خشينا على الأم أن تموت فإن نكسر عظم الحي هذا حتى لو كان طفلا حيا نكسر رجله ونعدل رجل الثاني ونسحبه حتى يخرج سواء خرج حيا أحيانا يخرج حي ما بيزن يجبر ويجبر بإذن الله ويجبر إلى كبر ويمشي وأحيانا يموت إذا أخرجوه يموت لكن سلامة الأم المقصود هو سلامة الأم لأن لا تموت الأم وإلا الطفل فإن نفعل ما نشاء ما دام ما خرج وتعصى وراحت الرجل اليمين والرجل الثاني شمال لازم واحدة تكسر حتى يعتدل نجرها السليمة ونخرجه فيها. أما الكبير الآدمي الكبير فحراما أن يكسر له عظم أو سن أو شيء إلا إذا كان أسنانه من ذهب فإن نأخذها منه أو أنه بلع ذرة أو بلع شيء من أموال اليتامى الذين ورثوه فإن يسك بطنه. وأما الكسر فلا تكسر عظامه مرة واحدة ممنوع كسر عظام الميت لأن كسره ميتا فكسره حجنا.
قال رحمة الله دثنا محمد بن معمر قال دثنا محمد بن بك قال دثنا عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن سمعة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت كسر عظم الحي في الإسم.
نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن
معمر قال حدثنا
محمد بن بكر
قال حدثنا
عبد الله بن زياد
قال حدثنا
أبو عبيدة
بن عبد الله قال
عن أم سلمة
رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسر عظم الميت كسر حي في الحرمة وعليه إثم الإنسان لأن حرمة الميت كحرمة الحي المسلم إذا مات فحرمته الميت كحرمة الحي ولهذا حتى قبره ما تدخل عليه قبره ما تنبشه ولا تدخل عليه ميت ولا تنبشه ولا تتعرض له الإنسان إلا لحاجة ضرورية لا بأس وإلا فلا تغير قبره ولا تنبشه ولا تخرجه لأنه خلاص بيت هذا اللي دفن فيه كبيت الذي يعيش فيه حيا لا يدخل عليه إلا بإذنه لا يمكن أن نشق القبر وندخل عليه غيره أو ندخل إلا لحاجة. بعد المعلاج يقول أنهم محتاجين لحاجة المعلاج يقول أنهم محتاجين ولهذا ندخل بعضهم على بعض ونجعلهم قباوة والبقيع كذلك البقيع يقول إحنا محتاجين وين ندخل الناس وندخل بعضهم على بعض ونجعلهم قباوة لكن المسلم لا يأتي البقيع ولا يتعرض البقيع يدخل إلى البر إلى العدل ويدخل ميته هناك ولا عاد يتعرضه أحد طول السنة وأن تزوره الإنسان وتسلم عليه وتجعل حجر ولا طوبة تسلم عليه كل أسبوع وكل سبت كل شيء جالس في مكان ما حد يتعرض له.
باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله دثنا سهل بن أبي سهل قال دثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت أي أمة أخبريني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اشتقى فعلق ينبض فجعلنا نبشه نفسه بنفسة آكل الزبيب وكان يدور على نسائه فلما ثقل استأذنهن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين رجلين ورجلاه تخطان بالأرض أحدهما العباس فحدثت بابن عباس فقال أتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة هو علي بن أبي طالب.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب بدء مرض الرسول عليه الصلاة والسلام يعني آخر الجنائز صفة الخلق عليه الصلاة والسلام فعندما مات له أحد فليتعجب الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الجنائز هي موت الرسول عليه الصلاة والسلام كيف موت الرسول ودفنه وكفنه وكيف فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن ماجه رضي الله تعالى عنه قال
باب ما جاء في ذكر مرض الرسول
عليه يعني بدء المرض في الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين بدأ المرض فيه يوم الاثنين ومات يوم الاثنين وهو 29 رمضان سفر بدأ به المرض في 29 سفر بعدما حج الوداع 81 يوم بعدما حج حجة الوداع ورجع إلى المدينة في 81 يوم بدأه الوجع في 29 صفر واستمر إلى 12 ربيع الأول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
سهل بن
أبي سهل قال حدثنا
سفيان
بن عيينة قال حدثنا
الزهري
قال حدثنا
عبيد
الله بن عبد الله بن عمر قال بن عتبة قال حدثنا
قال سألت عائشة فقلت أيهما أخبريني عما رأى رسول الله.
يقول عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سألت عائشة فقلت يا أمه أخبريني عن أول ابتداء مرض الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت نعم
استكافى على قيمته
نعم
استكافى على قيمته.
تقول إنه اشتكى وجعله يجلس يدور على نسائه وهو يحس بالوجع يحس بالألم مرض حمى يحس بها لكن يدور على نسائه. فلما تقل استأذن أن يمرر في بيت عائشة رضي الله عنها لأن الوحي ينزل فيها ولأن الجبر يأتيه عند عائشة والوحي ينزل في فراشها وكان النساء يزورونه عند عائشة. بعدما تقل وجلس في بيت عائشة حتى إنه كان يقول ائتوني بسبع ذرات مثلجات كلها يصبوها علي إذا صبوا عليه سبع القرب كأنه نشط شوية ثم قام يسلق الناس أحيانا إلى آخره. فتقول عائشة إنه تقول لما اشتكى صار يدور على نسائه وهو يشتكي وكل يوم في فيها في سخونة وكل يوم في ردى حتى تقل ثقرا كبيرا. نعم.
ولما تقل استاذن أن يكون في بيت عائشة وأن يدرن عليه.
يقول فلما تقل استاذن النساء الثمان أن يكون في بيت عائشة يمرض في بيت عائشة وأن يدرن على إذنهم لياليهم وأيامهم يدرن عليه في بيت عائشة ويدرنه في بيت عائشة. تقول فخرج يوم من الأيام إلى واحدة وأتاني بين اثنين واحد العباس بن عبد المطلب وآخر من الناس. قال العباس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أتدري من الآخر؟ قلت لا. قال علي بن أبي طالب لا تتريه ولا يأتي على لسانها مرة واحدة. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استشار زيد بن ثابت رضي الله عنه واستشار علي في عائشة لما وقعت المحنة وحديث الإفك وما إلى ذلك. فقال ما ترون أيها الناس؟ ما ترى يا زيد؟ قال يا رسول الله والله ما أرى إلا خيرا والله إنها من الصالحات وإنها من العفيفات ولا أرى يا رسول الله إلا خيرا. وقال علي يا رسول الله لا تشغل نفسك تزوج غيرها النساء سواها كثير تشغل نفسك ليش؟ أخذت عائشة هذه الكلمة ليش تشغل نفسك وليش ما تزوج عليها غيرها؟ الله أخذت عائشة عليه بهذه الكلمة حتى جيشت الجيوش وذهبت إليه تقاتله في الكوفة. انظر النساء كيف تأخذ على بكلمة واحدة. أتاه العباس يحمله ورجل آخر أتدري من الرجل الآخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكنها لا تذكره في لسانه.
قال رحمه الله حدثنا ابو بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهؤلاء الكلمات حفظ الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أخذت بيده وجعلت أمسه وأقولها فنزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي والحقني بالرفيق الأعلى. قالت فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه صلى الله عليه وسلم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو
بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو معاوية
قال حدثنا
الأعمش
قال حدثنا
مسلم
البصير قال
عن
مسروق بن الأجدع أو مسلم الفراهيدي قال عن مسروق بن الأجدع قال حدثنا
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول صار ينقص على وجهه وعلى نفسه يقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يقول يكرر هذا. فلما تقل ورأيت أنه فيه الحق أخذت بجيه وصرت أنفس عليه بهذا وأمسح نفسه بيديه فنزع يده مني ثم قال مع الرفيق الأعلى. تقول عائشة كان وهو صحيح معافى يقول اللهم ما من نبي يقول يحدث عائشة ما من نبي إلا إذا ما أراد الله تعالى موته خيره هل تختار الدنيا ولا البقاء ولا الرفيق الأعلى. يقول فلما سمعت يقول مع الرفيق الأعلى اللهم مع الرفيق العرفت أنه لا يريدنا وأنه لا حق برده ويعاقب كلمة قالها عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل لي وعلى حكمي بالرفيق الأعلى.
اللهم صل اللهم
اغفر لي
وعلى حكمي بالرفيق الأعلى. وفي حديثه اللهم مع الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى هم الكروبيون وحملة العرش.
قال رحمه الله دثنا ابو مروان العثماني قال دثنا ابراهيم بن سعد النبي عن اروان عائشة رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض الا خير بين الدنيا والاخره. قالت فلما كان مرض الذي قبض فيه اخذته بجه فسمعته يقول مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت انه خير.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو مروان العثماني
قال حدثنا
ابراهيم بن سعد
قال حدثنا
عن
ابيه سعد عن
عروه
عن عروه عن عائشه ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تقول ويعني وصل الى ان يموت سمعته يقول اللهم
أول الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين.
تقول عائشة إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ما من نبي يمرض إلا ويخير بين البقاء في الدنيا أو الرفيق الأعلى. تقول فسمعته حينئذ إنما يقول مع الرفيق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يعني مع الرفيق الأعلى. فعلمت أنه خير حيث أنه قال لنا ذلك في صحة الإيمان.
قال رحمه الله دمنا بقر نبي شيبة قال دمنا بوال بن نمير عن زكريا عن فراس بن عامر عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اجتمعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم تغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة رضي الله عنها كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنته ثم اجلسها عن شماله ثم انه اسر اليها حديثا فبكت فاطمه ثم انه سارها فضحكت ايدها فقلت لها ما يبكيك؟ قالت ما كنت لأبكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب من حزن. فقلت لها حين بكت اخذتك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث دوننا ثم تبكين؟ وسالتها عما قال فقالت ما كنت لأبكي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها عما قال فقالت إنه كان يحدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة وأنه عارضه به العام مرتين ولا أراني إلا قد حضر أجلي وأنك أول أهلي لحوقا بي ونعم السلف وأنا لك. فبكيت ثم إنه سارني فقال ألا تغضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
ابو
بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا
زكريا
قال حدثنا
فراس
قال
عن
عامر الشعبي قال حدثنا
مسروق
الاجدع عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت ان نساء النبي عليه الصلاه والسلام اجتمعنا عنده وهو مريض مرض الموت اللي قبض فيه الثمان والتاسع عائشة في بيت عائشة اجتمعنا عنده. تقول فجاءت فاطمة رضي الله عنها الزهراء تمشي كمشية رسول الله كأن مشيتها مشية الرسول عليه الصلاة والسلام فأجلسها عن يساره ثم سارها بأذنها يتكلم بأذنها فبكت لما سارها وكلمها بأذنها بكت. فقلت لها ما يبكيكي؟ قالت ما كنت أبكي سر الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سارها بأذنها اليمنى فضحكت. فقلت ما أسرع بكى من حزن سرير بكى فرح من حزن. فقال لك قالت ما أبكيكي من الرسول حتى قبض. يقول لما قبض سألتها الآن أبكي سر لما أتى الرسول فيه. يقول إنه قال لي أننا عرضنا جبريل عرضنا القرآن السنوات كلها على واحدة هذه السنة عرضنا القرآن مرتين ليثبت في صدري وليكون لأمة حجة على الناس فعرضنا مرتين ولا أراه إلا قرب أجلي فقتيته. ثم شهرني أنك ستلحقين بي قريبا وتكونين سيدة أهل الجنة سيدة أهل زمانك وسيدة أهل الجنة. هذا ما في أبي داود ومسلم. فقالت تقول فضحكت. أخبرت عائشة بسر الرسول بعد مات الرسول وأمن لأنه لما مات خلاص ما فيه ما في لزوم لكسر الزر أو كثمان الزر. والله أعلم صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.